الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. صدق الله العظيم. هذه الفقرة التي قرأناها قصة يرويها لنا البيان الإلهي ويجعل منها مثلا يضربه لنا، والحديث مستمر ومتعلق بقوله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، إلى آخر الآيات. قلنا آنذاك إن هذه الآية تعني أو تعليق على طلب تقدم به أغنياء مكة وزعماؤها، طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعين لهم مجلسا خاصا بهم، وأن لا يخلط معهم الفقراء والبسطاء من الناس، وكانوا يصفونهم بأصحاب الثياب الرسة، وكانوا يقولون: إن رائحة جببهم تزكو نفوسنا وتسيء إلينا، رائحة ثيابهم يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام فكر في الأمر، وقبل أن يبت به أنزل الله عليه قوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إلى آخر الآية. وشرحنا آنذاك كل ما يتعلق به. هذا المثل الذي يضربه لنا تجسيد لهذين الفريقين: فريق الفقراء المتقعين الذين يلتصقون برسول الله ولا يبارحون مجلسه ليستفيدوا منه ويتعلموا دينهم، وفريق الأغنياء والزعماء المتباهين والمتكبرين، نعم كما رأينا. يضرب لنا مثلا لهذين الفريقين. ما هذا المثل؟ خلاصته، خلاصة المثل الذي قرأناه الآن، أنه كان في بني إسرائيل في عصر من عصورهم شريكان اثنان، كان يشتركان في عمل تجاري، ثم إنهما بعد حين انفصلا عن بعض واقتسما ماليهما. كان المال كثيرا، أما أحدهما المؤمن الصالح فقد أنفق كثيرا من ماله على ما يرضي الله عز وجل في الخيرات والصدقات والمبرات، واستبقى شيئا يسيرا منه اتخذ به أرضا يشتغل بها لحاجاته الخاصة ولمؤونته وطعامه. وأما الشريك الثاني وقد كان لا يقيم للإيمان بالله وزنا، فقد ابتاع بهذا المال أرضا كبيرة واتخذ من ذلك بستانا عظيما، وأغدق الله عليه من ذلك الخير الكثير والوفير. بينما الأخ الثاني كانت حالته المادية أقل شأنا، وكان المال الذي عنده محدودا جدا لأنه قد أنفق جل ماله في الصدقات والمبرات والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وذات يوم احتاج الأخ الفقير المؤمن إلى شيء يقترضه، فتذكر أخاه وذهب إليه ودخل عليه بستانه وعرض عليه حاجته، فقال له الغني: وماذا فعلت بمالك؟ كان معك من المال مثل الذي معي. فقال: أنفقته في سبيل الله سبحانه وتعالى. فسخر منه أخوه الغني وقال له: هذه عاقبة سفاهتك، انظر ماذا صنعت، وانظر نتيجة عملي ونتيجة عملك. نعم، لقد كانت نتيجة عملي هذه الأموال الكثيرة الوفيرة وهذه الأراضي الشاسعة، وكانت نتيجة سفاهتك هذه النتيجة التي أنت فيها. اذهب واخرج من عندي، فإن عقابك على سفاهتك أن أردك وأن لا أعطيك شيء. فيما يتعلق بالمال وما ينبغي أن يفعله الإنسان بالمال والإنفاق ووجوهه والمبرات والإنفاق في سبيل الله، فسخر منه وقال: أولا تزال تظن أن هنالك بعد الموت حياة أخرى، وأن هنالك يوم قيامة وحسابا ونشورا؟ هذا أيضا من تتمة السفاهة التي تعاني منها. أنا لا أعتقد بشيء مما تقول أبدا. نعم. فحذره الرجل الفقير من هذا التصور وهذا الاعتقاد، وقال له: ويحك، أأنت ضامن أن يبقى لك مالك وأن يبقى لك بستانك؟ وماذا تفعل إن أصبحت ذات يوم وقد أنزل الله الحصباء على بستانك، ونظرت فوجدت كل الخير الذي كان فيه قد غاض وانتهى وزال؟ فسخر من الرجل الشأن الذي نراه الآن في هذا العصر بين الفريقين. البيان الإلهي يقص علينا هذا الحوار ويقص علينا هذه الواقعة، ثم يقول بعد ذلك: طبعا الشخص ترك صاحبه ومضى ولم يستفد منه شيئا مما جاء من أجله. يقول الله عز وجل: وأحيط بثمره. أحيط بثمره يعني أحاط الله بكل ما كان يملك من ثمار وخيرات وأرزاق ونحوها، أي أهلكها الله كلها. فأصبح يقلب كفيه، نعم كما يقول الله عز وجل، على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. هذه خلاصة القصة الحادثة التي يضرب لنا الله بها المثل لأولئك الفريقين، الفقراء الضعفاء من أمثال صهيب الرومي وبلال الحبشي، نعم، وهؤلاء وأولئك الزعماء من أمثال أبي جهل وأبي لهب وعتبة بن ربيعة وفلان وفلان، يوضح لنا أن نتيجة هؤلاء كنتيجة هذين الأخوين. فلننظر إلى البيان الإلهي ولنشرح هذه الآيات آية فآية. واضرب لهم مثلا لمن؟ لأصحابك، لهذين الفريقين، لهؤلاء الذين قالوا اجعل لنا مجلسا من دون الفقراء من أصحابك. اضرب لهم مثلا رجلين، هذان الرجلان حقيقة، ما هو مثل خيالي. القرآن يضرب الأمثال، بعض هذه الأمثال خيالية وبعض هذه الأمثال واقعة وحقيقة. فالله سبحانه وتعالى مثلا يقول من جملة الأمثال التي يضربها: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذا مثل خيالي يصوره لنا ويجسد لنا حالة المنافقين بهذا المثل. لكن في بعض الأحيان يضرب لنا المثل بوقائع، مثلا كما يقول في سورة القلم: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم إلى آخر الآيات. هو مثل ضربه الله عز وجل لنا، لكن في الوقت ذاته واقع، وأصدق الأمثال ما كان واقعا وما كان حقيقة. أيضا هنا هذا مثل يضربه الله لنا ولأصحاب رسول الله بما فيهم الفريقان، لكن هذا المثل في الوقت ذاته حادثة واقعة في التاريخ الإنساني القديم، والله وحده هو الذي يحصي هذا التاريخ الإنساني وما وقع وما حصل وما ابتلى به أناسا من محن وتجارب وعبر. اضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين مجن واحدين. أحد الأخوين اللذين افترقا عن بعضهما وأنهيا الشركة، جنتين من أعناب، الأعناب جمع عنب والعنب معروف، وإذا العنب اسم جنس، لكن إذا جمع العنب فالمقصود أنواع من العنب، يعني الأنواع المختلفة. وحففناهما بنخل، جعلنا هاتين الجنتين محفوفة من أطرافها بنخيل، وفي قلب هذا النخيل عنب، بل أنواع من العنب شتى. وجعلنا بينهما زرعا ورزقناه زرعا متنوعا بين النخيل والأعناب ونحو ذلك. نعم، وهو تعبير عن الغنى الذي رزقه الله هذا الإنسان. كلتا الجنتين آتت أكلها، أي جعل الله ثمار هاتين الجنتين موفورة، آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. يعني كلمة لم تظلم يعني لم تنتقص شيئا، لم ننقص من ثمار هذه البساتين وهاتين الجنتين شيئا، أغدقناها الجنة بالثمار والأرزاق. وفجرنا خلالهما نهرا، أكثر من هيك، فجرنا خلال هذه الجنة بل هاتين الجنتين نهرا حتى يسقي الرجل بهذا النهر أشجاره. لكن انظروا هنا ولنتأمل إلى أسلوب القرآن، وفيه لفت لأنظارنا. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين، إذن من الذي جعل الجنة؟ الله. من الذي أكسبه إياها؟ هو. من الذي أعطاه إياها؟ هو. جعلنا لأحدهما جنتين من نخيل وأعناب وحففناهما بنخل. من الذي أنبت له النخل؟ الله ينسب الباري ذلك كله
إلى ذاته، وجعلنا بينهما زرعا. ما قال أبدا إنه هذا الرجل غرس، زرع، أنبت، جعل بعرق جبينه، أخرج، ساوى. لا أبدا، كل ذلك ينسبه البيان الإلهي إلى من؟ إلى ذاته. وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا. ممكن الرجل يكون حفر، يمكن يكون الرجل تعب، عمل بعض الأسباب والوسائل، لكن الله سلب نسبة تفجير النهر إليه ونسب ذلك إلى نفسه. وفجرنا خلالهما نهرا. ما المعنى المراد من هذا كله؟ لفت لأنظارنا إلى أن الرازق هو الله، وأن الذي يهيئ لك العطاء ويغدق عليك الرزق ويعطي كل شيء هو الله. لا تنخدع، لا يغرك مسعاك أنك فعلت وكذبت وعرقت وحفرت، غرست هنا، حرست هنا. لا لا لا، كل ذلك لا يعطيك نتيجة، وإنما الله هو الذي يخلق النتائج. والقصة في نتيجتها أكبر شاهد على هذا الكلام. لكن الرجل ما هيك متصور، الرجل متصور أنه فعل بكد يمينه وخلق لنفسه هذا الرزق بحيلته ودأبه وفكره، هكذا تصور. وهذه هي المشكلة، وهذه هي نقطة الضعف عند الإنسان. طيب ماذا يقول الله بعد ذلك؟ وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. في يوم من الأيام، في وقت من الأوقات، كان الثمر مهيأ، كأنما يعني موضوع في صناديق، كان له ثمر مهيأ كله للمتاجرة بها ولبيعها. قال له صاحبه وهو يحاوره، يقول الله عز وجل، فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. يتباهى عليه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، يعني ولدا وأسرة وغنى. الصورة التي يريد البيان الإلهي أن يضعنا أمامها صورتين متقابلتين. الصورة الأولى كيف أن هذا الرزق كله من الذي أعطاه إياه؟ رأينا كيف أن الصورة الإلهية جعلت ذلك كله إنعاما وإحسانا من الله عز وجل. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إلى جانبها صورة مباهاة هذا الرجل بنفسه أنه هو صاحب الزرع والضرع وصاحب الغنى والمال. ويجسد لنا الله هذه الصورة بقوله: فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. هذا معنى ذلك، يتباهى بأنه هو الذي أبدع لنفسه هذا الرزق وأغدق على نفسه هذا العطاء. ما بس هيك، ما وقف كلامه عند هذا، ودخل جنته ومعه صاحبه وهو ظالم لنفسه، وهو ظالم لا لله ولكن لنفسه. أول معنى من معاني ظلمه لنفسه أنه نسب إلى نفسه ما كان خليقا به أن ينسبه إلى الله عز وجل، فلبس من ذلك ثوب زور. هذا معنى وهو ظالم لنفسه. ثم بعد ذلك مظاهر الظلم الأخرى تأتي. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. شايف على هالزرع والبساتين والخيرات والخضرة والفواكه، ما أظن أن تبيد هذه أبدا، هذه باقي، لأنها حصلت بسبب. سلط الفكر الإنساني والعقل وخلي الضراع يشتغل، من وجد الرزق. خلي واحد يكسر يقعد ببيته ما بنوجد شيء. إذن المسألة مربوطة بالسعي والجهد والمادي. هذا معنى كلامه: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ما أظن أنه في يوم قيامة مثل ما بيقولوا لك عم يحكي لأخوه. ليش ما بتظن يا أخي؟ قال لأنه هاي الدنيا مادة، تزرع بيطلع، الزرع تزرعه مرة تانية بيطلع مرة تانية، هاي الديالكتيكة اللي بيحكوه دول الماديين. فهذا الإنسان أسكره بستانه، أسكرته مظاهر المادة التي رآها أمام أنفه وما بق نظر إلى بعيد، فقال خلاص الدنيا هي شأنها وهي طبيعتها، المادة بمادة عم تشتغل، الإنسان مادة عم يجي لهالأرض يزرعها، يفلحها بتعطي، ما بيزرعها ما بيفلحها ما بتعطي، وطول ما هو عم يشتغل هي بتعطي، وهو بيموت ابنه بيجي، ابنه بيموت ابنه الثاني بيجي. إذا ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. بعدين قال لأخوه على سبيل الفرق وعلى سبيل التنزل، على سبيل الفرق، ما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. حتى لو فرضنا أني أنا مثل ما عم تحكوا في يوم قيامي وعدت مرة أخرى إلى الله عز وجل، مثل ما أكرمني الآن رح يكرمني بهذاك الوقت. يعني هذا فرض عم يحكي على سبيل التنزل، مثل ما الملحد اليوم لما بتحاكي وتناقشه هو بيكون في أوج الغنى وأوج السعادة والرفاهية، بيقول لك عقيدته أنه ما في يوم قيامة ولا في جنة ولا في نار. بعدين بيحكي لك كلام تاني مبعثه السخرية وعلى سبيل الفرض، يقول فرض أنه في يوم قيامة، مثل ما فقرك هلأ راح يفقرك بهذاك الوقت، ومثل ما أغناني وقتها راح يغنيني بوقتها، يعني حل عني وأنا مالي خايف. على كل، لو فرضنا في يوم قيامة مثل ما أنا أفلحت في هذه الدنيا سأفلح أيضا آنذاك. هذا معنى كلامه، ما أظن الساعة قائمة يقول، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذه هي الكلمة التي قالها لصاحبه وقد جاء إليه يسعى ليستقرض منه مالا أو ليستعينه بشيء. قال صاحبه له ماذا قال؟ قال أكفرت؟ قال له صاحبه وهو يحاوره، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله رب ولا أشرك بربي أحدا. أكفرت؟ هذا استفهام إنكاري، بسموه استفهام إنكاري بمعنى النفي. أجحدت؟ الكفر مو يعني الجهل، الكفر الجحود، يعني عملت حالك مالك عرفان، سترت الحقيقة وهي ملء كيانك وعلمك وعقلك. أكفرت بالذي خلقك؟ من خلقك؟ من تراب، الخلق الأول، ثم من نطفة، القطرة التي يخلق منها الإنسان، ثم سواك رجلا. هي حقيقة ولا كذب؟ هذا صحيح ولا مو صحيح؟ إذا تذكر الإنسان كيف أن الله عز وجل خلقه من تراب، ثم إن الله عز وجل أبدعه بعد ذلك على سبيل الأفراد من قطرات من هذا الماء المهين، هذا الماء الذي سماه الباري عز وجل ماء مهين، ثم إن الله عز وجل جعل هذا الماء المهين في معمل خفي الرحم وجعله يصنع مرحلة بعد مرحلة بعد مرحلة، والرب سبحانه وتعالى هو اللي عم يلطف فيه، هو اللي عم يسوقه، ما بيقدر يدبر حاله بلحظة واحدة من اللحظات هيك لحتى ينتفخ فيه الروح، لحتى يبس فيه الروح، ما بيعرف حاله شو هو. يرزقه وهو في الرحم ولا يعلم كيف يرتزق، يضع إصبعه في فمه وهو في الرحم ولا يعلم ما الذي يفعل به هذا، يمسك بما يسمى بالحبل السري أو السريري في وهو في الرحم وهو لا يعلم ماذا يصنع. كله بيسوق مين؟ رب العالمين عم بيسوقه هيك لحتى بعدين يحط له العقل وبعدين يقول له هلا بقى آن الأوان إنك تطلع من هالعالم الصغير إلى عالم أوسع، اطلع بقى لبرا. لا بيعرف يفتح لحاله الطريق، ولا بيعرف يخطط، ولا بيعرف شيء، ما شاف حاله غير ظهر إلى العالم إلى عالم ثاني، كما قال الله عز وجل: ثم السبيل يسر. والطبيب يعلم كيف السبيل بيكون ضيق، وبعدين كيف بيتمغط بيسره. ولولا تيسير الله لهلكت الأم ولهلك الطفل. وبعدين ربي سبحانه وتعالى مثل ما دبر لك أمرك في الرحم، دبر لك أمرك في خارج الرحم، وكله تدبيره. بس في الرحم دبر لك يا من حيث لا تعلم ولا تشعر، في خارج الرحم دبر لك يا بواسطة العقل. فأجيت حكمت عقلك اللي ربي سبحانه وتعالى أعطاك إياه، وسخر لك الإله مكوناته مثل ما سخر لك الأم والرحم، نعم، وسخر لك المياه والأرض والهواء وكل شيء. أنت هذا المخلوق يلي الله سبحانه وتعالى مشاك نقى نقى لو وصلت لهالدرجة، هيك بتعمل؟ تنسى المتفضل عليك، وتنسى الممتن، وتنسى من أنت صنع يده وملك يمينه، بتقول أنه هذا ملكي ومالي، وما أظن الساعة قائمة، وهذا لا يبيد أبدا، وهذا مستمر، ونسيت ربوبية ربك، ونسيت عبودية نفسك. هذا معنى هذا الكلام: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله رب. أي أما أنا فأستغفر الله مما تقول، أما أنا فيقيني، لكن هو الله ربي. هو شوفه هو عائد لإيش؟ لكل ما ذكر. هو يعني ما في شيء بالكون، ما في عمل، ما في سعي، ما في طاقة، ما في رزق، ما في ماء، ما في طعام، إلا وهو من عند الله وبإعطاء الله. لكن هو الله ربي. عم تتباهى بالزرع؟ الله يلي طالع لك الزرع. بالنخيل؟ الله اللي طول لك النخيل وطالع لك فيه الشماريخ. بالعنب؟ الله سبحانه وتعالى اللي خلقه. بالماء الذي تفجر؟ الله هو الذي أخرجه. ولو شاء الله سبحانه وتعالى لم يغدق عليك شيئا منها. عم يحكي له هالحكي بإيش؟ وفي البيان الإلهي كمان عم يلفت نظرنا. قال له صاحبه وهو يحاوره. نقف عند هذه الكلمة بعد أن ننهي معناها. وهو يحاوره، يعني رب العالمين لفت نظرنا إلى أن هذا المؤمن لما سمع الكفر، كل كفرية الأدى من صاحبه، ما جاء، نعم، استشاط غيظا وثار غضبا، نعم، وأهوى عليه قتلا مثلا أو نحو ذلك. لا لا لا، قال له صاحبه وهو يحاوره بلطف، عم يخاطب عقله، عم يستثير فكره. وفي هذا لفت نظر لنا إلى أن الإنسان إذا دعا صاحبه إلى الحق، وإذا أراد أن يشده من وادي الضلال إلى صعيد الهداية، شو بيساوي؟ بيسلك هذا الطريق بهذا اللطف. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. والإنسان بيجوز يخيل إليه أنه لا، ما بيقدر يضبط. شدة حبه لله وغيرته على الله بيجعله ينسى وبيجعله يثور، وربما ينزل به لكما وضربا وربما يقتله. لا، هذا غلط. أنت ما لازم تأخذ الخط من عواطفك، ما لازم تأخذ التعليمات مما تمليه عليك رعونتك، بدك تأخذ التعليمات مما أمرك الله سبحانه وتعالى به. هذا الإنسان ضل وتاه، أنت مو مطلوب منك تنتقم منه. دور الانتقام مو هلأ، دور الانتقام بيجي إمتى؟ يوم القيامة. والمنتقم مو أنت، المنتقم مين؟ الله. كل شيء الإنسان بيقدر يعمل إلا الانتقام. الانتقام هذا شأن الله. لكن أنا شو دوري؟ دورك أنك تنبه، دورك أنك تجي تحوف فيه وترعاه وتعامله معاملة الطبيب للمريض، وتنبهوا هذا تائه، هذا سكران، هذا ضال. فالمطلوب منك أن تكون لطيفا به وأن تعينه على شيطانه وأن تنبهه إلى الحق حتى يتنبه. هذا معنى قوله سبحانه وتعالى وهو يحاوره. لاحظنا الأسلوب، أسلوب اللطف. أكفرت هيك بتعمل له؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن أما أنا فأعتقد وأؤمن أنه هو الله، هو كل شيء، كل ما يتعلق بما تتباهى به، بخلقي، بخلقه، بالكل، هو الله ربي، ولا أشرك بربي أحدا. بعدين إنه تتم هذا الحوار سنأتي عليه إن شاء الله تعالى في درس قادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.